قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني القصص الحق.
نحمد الله تعالى أن رزقنا اللقاء بكم الذي يجمعنا وإياكم حول نوره المبين وحبله الممدود من السماء إلى الأرض، ونستنير معا بهدي القصص القرآنية. في هذه الحلقة سنطرق أبواب الحديث عن حكاية ولادة السيدة مريم العذراء سلام الله عليها، والتي تحدثت عنها الآيات 35 حتى 37 من سورة آل عمران.
رافقونا مستمعينا الكرام في هذا البرنامج، وإليكم أولا استعراضا لمحطات البرنامج.
بداية أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم تلاوة مرتلة لهذه الآيات المباركة.
ثم نتعرف على معاني المفردات والعبارات القرآنية المذكورة فيها،
ثم نستمع معا إلى حديث ضيف هذه الحلقة سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، وهو يجيب مشكورا على بعض الأسئلة التي تدور حول الآيات.
لننتقل بعد ذلك إلى محطة الحكاية ونتابع تفاصيلها.
ثم نغترف غرفة طيبة من معين علوم أهل البيت عليهم السلام في فقرة من هدي أهل البيت عليهم السلام ورواية عن الإمام الباقر عليه السلام.
وأخيرا مع باقة من الدروس والعبر المستقاة من هذه القصة القرآنية، فأهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج.
مستمعينا الكرام، تتحدث الآيات التالية حول مريم ابنة عمران وكيفية ولادتها وتربيتها وكفالة زكريا النبي عليه السلام لها وما جرى لهذه السيدة العظيمة.
والآن دعونا أيها الكرام نستمع إلى القرآن الكريم خير الكلام، وهو يسرد لنا الحكاية بأعذب البيان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب
صدق الله العلي العظيم.
تابعنا معا مستمعينا الأفاضل تلاوة الآيات 35 حتى 37 من سورة آل عمران ضمن برنامج القصص الحق،
فتابعونا مشكورين.
مفردات.
أعزنا المستمعين، تبدأ الآية بالحديث عن نذر امرأة عمران وتقول: إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. هذه إشارة إلى النذر الذي نذرته امرأة عمران وهي حامل بأنها تهب ابنها خادما في بيت المقدس، لأنها كانت تظنه ذكرا بموجب البشارة التي أتاها بها زوجها، ولذلك قالت محررة ولم تقل محررة، ويقصد من ذلك أنه محرر من خدمة الأبوين، وكان ذلك مدعاة لافتخارهم.
ودعت الله تبارك وتعالى أن يتقبل نذرها فقالت: فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قال الراغب في المفردات: تقبل يعني طلب قبول الشيء مع الثواب والجزاء، وهذا خاص بالمصطلح القرآني. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، هذه الآية تشرح حال أم مريم بعد ولادتها، فقد أزعجها أن تلد أنثى،
وراحت تخاطب الله قائلة إنها أنثى، وأنت تعلم أن الذكر ليس كالأنثى في تحقيق النذر، فالأنثى لا تستطيع أن تؤدي واجبها في الخدمة كما يفعل الذكر، فالبنت بعد البلوغ لها ظروفها الخاصة، مضافا إلى أن قواها البدنية ضعيفة، وكذلك المسائل المربوطة بالحجاب والحمل وغير ذلك، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى.
نعم مستمعين الأفاضل، يظهر من القرائن في الآية والأحاديث الواردة في التفاسير أن هذا القول وليس الذكر كالأنثى قول أم مريم لا قول الله كما ذهب إلى ذلك بعض المفسرين، ولكن كان ينبغي أن تقول وليست الأنثى كالذكر باعتبارها قد ولدت أنثى لا ذكر، لذلك يمكن أن يكون في الجملة تقديم وتأخير كما نلاحظه في كلام العرب وغير العرب، ولعل من تابها من الكدر والحزن لوضعها أنثى جعلها تنطق بهذا الشكل، إذ كانت شديدة الاعتقاد بأن ما ستلده ذكرا وأنها ستفي بنذرها في جعله خادما في البيت المقدس، وهذا الاعتقاد والتوقع جعلها تقدم الذكر على الأنثى على الرغم من أن أصول تركيب الجمل وجنس المولود يقتضيان تقديم الأنثى.
والجملة المعترضة والله أعلم بما وضعت من قول الله، أي لم يكن يلزم أن تقول إنها ولدت أنثى، لأن الله كان أعلم منها بمولودها منذ انعقاد نطفته وتعاقب مراحل تصوره في الرحم.
وإني سميتها مريم. يتضح من هذه الجملة أن أم مريم هي التي سمتها بهذا الاسم عند ولادتها، ومريم بلغتها تعني العابدة، وفي هذا يظهر منتهى اشتياق هذه الأم الطاهرة لوقف وليدها على خدمة الله، لذلك طلبت من الله بعد أن سمتها أن يحفظها ونسلها من وسوسة الشياطين وأن يرعاهم بحمايته ولطفه. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
وكلمة أنبتها إشارة إلى تكامل مريم أخلاقيا وروحيا، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. الكفالة مستمعين الكرام ضم شيء إلى آخر، لذلك يطلق على من يلتزم رعاية شؤون أحد الأطفال اسم الكافل أو الكفيل، أي أنه يضم الطفل إليه. إذا استعملت الكلمة ثلاثية مجردة كانت فعلا لازما، وتتعدى بنقلها إلى باب الثلاثي المزيد كفلة، أي انتخاب الكفيل لشخص آخر.
في هذه الآية مستمعين الكرام يصرح القرآن بأن الله هو الذي اختار زكريا كي يتكفل مريم، إذ إن أباها عمران قد ودع الحياة قبل ولادتها، فجاءت بها أمها إلى بيت المقدس وقدمتها لعلماء اليهود وقالت: هذه البنت هدية لبيت المقدس، فليتعهدها أحدكم. فكثر الكلام بين علماء اليهود، وكان كل منهم يريد أن يحظى بهذا الفخر، وفي احتفال خاص اختير زكريا ليكفلها، وكلما شبت وتقدم بها العمر ظهرت آثار العظمة والجلال عليها أكثر، إلى حد يقول القرآن عنها: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا.
المحراب هو الموضع الذي يخصص في المعبد لإمام المعبد أو لأفراد من النخبة، وذكروا في سبب تسميته بهذا الاسم أوجها كثيرة، أحدها أن المحراب من الحرب سمي بذلك لأنه موضع محاربة الشيطان والأهواء.
كبرت مريم سلام الله عليها تحت رعاية زكريا، وكانت غارقة في العبادة والتعبد، بحيث إنها كما يقول ابن عباس عندما بلغت 9 من عمرها كانت تصوم النهار وتقوم الليل بالعبادة، وكانت على درجة كبيرة من التقوى ومعرفة الله حتى أنها فاقت الأحبار والعلماء في زمانها. وعندما كان زكريا يزورها في المحراب يجد عندها طعاما خاصا، فيأخذه العجب من ذلك، فسألها يوما قال: يا مريم أنى لك هذا؟ فقالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
الله 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 يا الله 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 يا الله الله الله
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. الله 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 الله.
أعزائنا المستمعين، نجد في هذه الآيات أن امرأة عمران تنذر أن تجعل وليدها محررا، أي أن يكون الوليد محررا من خدمة الوالدين، في حين لم نجد أي استشارة مع عمران الذي يكون أبا للوليد. السؤال: هل يجوز للزوجة أن تنذر نذرا كهذا دون إذن من زوجها؟
ومن ثم ألم يكن عمران الذي كان نبيا وذا شخصية عظيمة لدى بني إسرائيل قادرا على أن يتكفل مريم ابنته بدل زكريا النبي عليه السلام؟ للإجابة عن هذين السؤالين نستمع إلى ما تفضل به سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الأستاذ في العلوم القرآنية من مدينة قم المقدسة، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جميل ولطيف، يعني لأن النذر هو لا يجوز للمرأة أن تنذر بدون إذن زوجها، ولا سيما في أمر ليس خاصا بها وهي وحدها، أو في أمر ينافي حق الزوج في الاستمتاع مثل بها، أو في الاشتراك مثل مع الولد هنا، فلا يصح نذر الزوجة فيما ينافي هذا الحق. وهنا يتبين أن يعني أم مريم عليه السلام كانت يعني كانت أرملة، لم يكن الزوج موجودا، وهذا ما يتبين من طبيعة سياق الآيات المباركة، وهذا ما يؤكده كذلك تؤكده الروايات التي تقول بأن عمران مات وهي حامل، يعني زوجة عمران كانت حامل وزوجها قد مات، فوضعت بعد ذلك وولدت مريم العذراء عليه السلام، وكانت ترجو أن يكون هذا غلاما، لأن الله عز وجل وعد عمران بأن يهب له يعني ولدا ذكيا طاهرا نبيا، فهي نذرت ما في بطنها ظنا منها أنها ذلك الولد، ولكن بعد ذلك عرفت أن الولد سيأتي من طريق آخر، يعني من البنت، ولهذا نذرت وإني سميتها مريم، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. النذر إلى المسجد أو إلى المعبد لا ينتجم مع المرأة لأمور كثيرة وأسباب كثيرة، وإنما ينتجم الولد، ينتجم الرجل، ولهذا هي لم تعترض على ما جاءها من بنت، بالعكس إذا لم تكن تعيش الأعراف الجاهلية، فقالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، هذا يبدو من كلام الله عز وجل، وليس الذكر كالأنثى أو والله أعلم بما وضعت، يعني من كلام الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى، يعني هنا الأنثى أفضل من الذكر، لو كان كلام أم مريم لقالت وليس الأنثى كالذكر، ولكن قال وليس الذكر كالأنثى، يعني هنا الله يقول الذكر كالأنثى، وإنما الأنثى هنا أفضل في هذه الحالة، لأن راح تكون هناك معجزتان، المعجزة الأولى مريم العذراء عليه السلام، والمعجزة الثانية ولادتها من المسيح عليه السلام، ولهذا هي قالت وإني سميتها مريم، يعني هي عرفت أن يعني هذا الوليد الموعود لم يكن مباشرة من وليدها من جنينها، وإنما من مريم العذراء، فقالت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولهذا يعني لم يكن يعني بخصوص النذر السؤال، النذر هو ليس بجائز إذا لم يوافق يعني الزوج، ولكن عمران كان متوفى ويعني من حق الزوجة أن تنذر في هذه الحالة.
ومن ثم ألم يكن عمران الذي كان نبيا وذا شخصية عظيمة لدى بني إسرائيل قادرا على أن يتكفل مريم ابنته بدل زكريا النبي عليه السلام؟
أحسنتم، هذا أجبنا عليه تقريبا في الجواب الأول، يعني السؤال الأول، يعني عمران لم يكن موجودا في الحياة، عمران عليه السلام مات توفي وكانت أم زوجته يعني أم مريم كانت حاملا بمريم عليه السلام. وهذا ما يظهر يعني قد يظهر من سياق الآيات المباركة ذلك من أنباء الغيب كما نقرأ في سورة آل عمران في الآية 44 ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، يخاطب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فبعد ذلك يقول له الله عز وجل وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. انظري هنا أيهم يكفل مريم، يعني مريم هنا كانت يتيمة فليس لها أب، واضح جدا، وإلا لو كان لها أب طبعا الأب هو الكافل هو الحامي هو الراعي للبنت. من هذه الآيات يبدو أن يعني كعمران لم يكن موجودا في الحياة، ولهذا إذ يلقون أقلامهم، هنا الأقلام بمعنى الأقداح للقرعة، يلقون أقلامهم يعني يضربون بسهامهم لتعيين الكافل لمريم عليه السلام، وكانوا طبعا جماعة من العلماء والأحبار، وهذا يدل على مدى حرصهم على كفالة مريم ومدى وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني انظري كانوا يختصمون في أن كل شخص يريد أن يكفل هذه البنت ليكون كافلا لها، معنى ذلك أنهم يعرفون مدى قيمة هذه البنت وما ستؤول أو سيؤول إليه أمرها.
في زمن تلتبس الفتن كقطع الليل المظلم، ماذا علينا أن نفعل؟
القرآن الكريم
منار الهدى
ومصابيح الدجى
وشفاء الصدور.
القصص الحق
وقفة متدبرة عند قصص القرآن الكريم.
القصص الحق
برنامج قرآني يأتيكم يوم الأربعاء في الساعة 5:15 مساء بتوقيت طهران، ويعاد بثه يوم الجمعة في الساعة 8:15 صباحا.
القصص الحق
أنتم معنا وبرنامج القصص الحق الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتناول في حلقة هذا اليوم الآيات 35 حتى 37 من سورة آل عمران. حتى هذه اللحظة تعرفنا على معاني مفردات وعبارات هذه الآيات المباركة،
كما استمعنا مستمعينا الكرام إلى ما تفضل به سماحة السيد عبد السلام في الإجابة عن السؤال المطروح حول هذا الموضوع. أما الآن ندعوكم لمتابعة سرد هذه الحكاية، إذن رافقونا.
قيل إن حنة وأشياع كانتا أختان تزوجت الأولى عمران أحد زعماء بني إسرائيل، وتزوجت الأخرى زكريا النبي. مضى سنوات على زواج حنة بغير أن ترزق مولودا، وفي أحد الأيام بينما هي جالسة تحت شجرة رأى طائرا يطعم فراخه، فأشعل هذا المشهد نار حب الأمومة في قلبها، فتوجهت إلى الله بمجامع قلبها طالبة من أن يرزقها مولودا، فاستجاب الله دعاءها الخالص، ولم تمض مدة طويلة حتى حملت. وقد ورد في الأحاديث أن الله تعالى قد أوحى إلى عمران قبل ذلك أنه سيهبه ولدا مباركا يشفي المرضى الميؤوس من شفائهم ويحيي الموتى بإذن الله، وسوف يرسله نبيا إلى بني إسرائيل. فأخبر عمران زوجته حنة بالأمر، لذلك عندما حملت ظنت أن ما تحمله في بطنها هو الابن الموعود، دون أن تعلم أن ما في بطنها أم الابن الموعود مريم. فنظرت ما في بطنها للخدمة في بيت الله، بيت المقدس، ولكنها إذ رأتها أنثى ارتبكت ولم تدري ما تعمل، إذ إن الخدمة في بيت الله كانت مقصورة على الذكور، ولم يسبق أن خدمت فيه أنثى. وبعد أن كبرت مريم قليلة توجهت بها أمها إلى بيت المقدس لتفي بنذرها، وكان لابد أن يتولى كفالة مريم الصغيرة أحد الأحبار من رجال الدين الأتقياء المقيمين بالمسجد ليرعاها ويحسن تربيتها ويقوم على شؤونها. وتنافس الأحبار على كفالة مريم ابنة العالم الجليل عمران، وكان على رأس المتنافسين نبي الله زكريا عليه السلام، فهو زوج خالتها وأحق من غيره برعايتها وتعليمها. فاتفقوا على إجراء قرعة فيما بينهم لاختيار من يكفل مريم. فلما جاءت من نصيب نبي الله زكريا عليه السلام سعد النبي الكريم بذلك سعادة عظيمة، وخصص لها مكانا في المسجد لا يدخله أحد سواها، وأحسن تربيتها والعناية بها، فكانت تعبد الله تعالى وتسبحه ليلا ونهارا، حتى صار يضرب بها المثل في التقوى والصلاح والإيمان الصادق العميق. وأكرمها الله تعالى بالكرامات التي تدل على تشريفه لها وعلو منزلتها، فكان نبي الله زكريا كلما دخل عليها مكان عبادتها ليتفقد شؤونها ويطمئن على أحوالها يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. وحينما يسألها عن مصدرها كانت تجيبه في إيمان وتواضع: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
تابعنا وإياكم قصة هذه الحلقة، والتي تناولت حكاية ولادة السيدة مريم العذراء سلام الله عليها. هذه الحكاية التي تحدث عنها القرآن الكريم في سورة آل عمران من الآية 35 حتى 37.
ومستمعينا الكرام، نذكركم أن بإمكانكم متابعة هذا البرنامج عبر موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت على الموقع التالي arabic.irib.ir، وأيضا يمكنكم متابعة وقراءة نصوص حلقات هذا البرنامج عبر هذا الموقع. أما الآن فإلى ما تبقى من فقرات البرنامج.
Thank you. من هدي الأئمة عليهم السلام.
ورد في تفسير العياشي عن الإمام الباقر عليه السلام ما ملخصه أن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل يوما على ابنته فاطمة عليه السلام وهو يعلم أنها لم تكن تملك طعاما يذكر منذ أيام، فوجد عندها طعاما وافرا خاصا فسألها عنه فقالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: ألا أحدثك بمثلك ومثلها؟ قال: بلى. قال: مثل زكريا إذ دخل على مريم المحراب فوجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
دروس وعبر.
تشير العبارة القرآنية: فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، إلى أن قبول الأعمال من أهم الأمور التي يجول في خاطر الإنسان الذي يعمل لوجه الله تعالى، كما نجد هذا الأمر لدى إبراهيم النبي عندما يرفع القواعد من البيت، وإسماعيل: ربنا تقبل منا، أو مثل امرأة عمران التي تسأل الله أن يتقبل منها.
تؤكد الآية المباركة: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أنه على الإنسان أن يهتم بمستقبل أحفاده أي الذرية وتربيتهم، وأن لا يكتفي بالتربية فحسب، بل يعيذهم بالله الواحد الأحد من الشيطان الرجيم.
يتضمن قوله تعالى: أنبتها نباتا حسنا، نكتة لطيفة هي أن عمل الله هو الإنبات والإماء، أي كما أن بذور النباتات تنطوي على استعدادات كامنة تظهر وتنمو عندما يتعهدها المزارع، كذلك توجد في الإنسان كل أنواع الاستعدادات السامية الإنسانية التي تنمو وتتكامل بسرعة إن خضعت لمنهج المربين الإلهيين ولمزارعي بستان الإنسانية الكبير، ويتحقق الإنبات بمعناه الحقيقي.
إن اعتبار الرزق طعاما من الجنة يتبين من القرائن التي نراها في ثنايا الآية. فأولا، كلمة رزقا النكرة دليل على أن زكريا لم يعرف نوع هذا الرزق، وثانيا جواب مريم سلام الله عليها التي قالت من عند الله دليل آخر، وثالثا انفعال زكريا عليه السلام وطلبه ولدا من الله، هنالك دعا زكريا ربه دليل ثالث على ذلك.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال، مولانا يا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال، مولانا يا الله، لا إله.
أيها الإخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم القرآني القصص الحق، قدمناها لحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على حسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في أمان الله.
كنتم مع برنامج
القصص الحق
من إخراج علي رضا عزيزي.